إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل في هذا الفصل الذي هو فصل الدعاء من هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. والأصل الشيخ مبارك المميلي على رحمة الله، والتهذيب سعد بن عبد الرحمن الحصين. ولا بأس أن أذكر بأن الأسئلة بلغت إلى الآن من السؤال الأول إلى السؤال 29، عندنا 29 سؤالا. أريد فقط كذلك أن أرفق بها خطة لمن أراد أن يجيب، وتكون إجابته كأنه يذاكر بها الكتاب. السؤال الأول، أولا أذكر الأسئلة تذكيرا بها، الأسئلة من السؤال 12. السؤال الأول: ساق المؤلف حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخر الحديث، ليستدل به على واقع وصفة. أذكر الصفات التي ذكرها. سؤال 13: اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم، اختصر كلامه هناك. سؤال 14: تتنوع الولاية فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق، فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح، والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. سؤال 15: ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصح مسوغا لما يفعله العامة بالأولياء؟ السؤال 16: ما هو الولي عند العامة، وما وجه كونه مظهرا شركيا؟ 17: ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الإسفرايني، من أنه نقطتان: ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، بين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. السؤال 18: ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه، وما حكمها؟ السؤال 19: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. أذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. سؤال 20: ما وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا؟ سؤال 21: اختر من تعاريف الغيب الأوضح. السؤال 12: استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. السؤال 23: ما حكم من ادعى علم الغيب؟ السؤال 14: فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. السؤال 25، حدد من فصل علم الغيب المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. السؤال 26، ذكر المؤلف الفقه الأكبر في فصله هذا، ما مراده به؟ السؤال 27، للألفاظ الآتية تشابه بين بعضها، اقرن بين ما يتشابه منه واذكر موضع افتراقها، واذكر موضع افتراقها. الكهانة، الطيرة، العرافة، التنجيم، الفأل، العيافة، والطحق. وبين وجه كونها مظهرا شركيا. السؤال 28، سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. يتقرب، ألف، يتقرب المعزم إلى الجاني برقى وبخاخيرا، يزعم الساحر أن الجان تنقاد له بها. ب، ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتأذيب. جيم، سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر. دال، سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. 29، سؤال 29، عرف السحر وبين حكمه بالأدلة الشرعية. إذن هذه هي الأسئلة، نعم، التي قلت المراد بها أولا يعني مذاكرة الكتاب ومحاولة، إذا الشخص جد في الإجابة عليها يكون إن شاء الله قد استوعب أهم ما عرضه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب من المسائل. وقبل أن أفصل في ما يتعلق بالجواب، أريد ربما بعضكم عنده يعني عدم فهم لبعض الأسئلة. من لم يفهم سؤالا لا بأس أن يعني أحاول وأن أجتهد في أوضحه له. تفضل. إذن يظهر أن الأسئلة واضح. معليش أبو أحمد مختار شماس، كأنه لم يفهم السؤال. تفضل. تفضل مختار.
الشيخ أحسن الله عليكم، لو تفضلت تعيد السؤال رقم 28 و 29.
رقم 28، نعم، معليش.
و 29 كذلك.
نعم، السؤال 28. سمي فعل أمر من سمى يسمي، سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. ألف، يتقرب المعزم إلى الجاني برقى وبخاخيرة، يزعم الساحر أن الجنة تنقاد له بها. ب، ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب. جيم، سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر. دال، سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. هذا هو السؤال 28. السؤال 29، عرف السحر وبين حكمه بالأدلة الشرعية. نعم، عبد المجيد أبو زيد.
شيخ، السؤال 17.
السؤال 17،
هذيك واو وبين معنى لم أفهم ما قلت.
نعم.
وبين معنى المقولة.
السؤال السابع عشر قلت.
نعم.
السؤال السابع عشر ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة النووي. بين معنى المقالة المنقوضة، بمعنى اتفق أبو إسحاق الإسفرايني مع النووي، اتفق على أن ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة اللوري. بمعنى هناك مقالة تقول كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون، بين معناها فقط، ما المراد بها عند أهلها. عبد الرحمن، عبد الرحمن صبان.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
شيخنا أحسن الله إليك.
نعم.
شيخنا أحسن الله إليك.
وياك.
شيخنا السؤال الأول شيخ.
نعم.
سؤال أذكر سبب الأشيل شيخ.
السؤال.
واذكر في ظني أن نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشيء. شيخنا وسؤال السابع شيخ الأخبار
في أنت في الأسئلة شيء قبل السؤال الثاني عشر.
نعم الأسئلة الأولى شيخ.
قديمة.
نعم شيخ أول أسئلة أولها.
نحن هذه فرغنا منها، نحن نتكلم من السؤال الثاني عشر.
نعم شيخ أعتذر.
معلش.
بارك الله فيك. بن زغمان
إبراهيم السلام. نعم
شيخ أنا سؤال القانس عشر.
نعم.
ما هو حديث الوري استحضر معناه؟ شيخ أنا استحضر لفظه فقط.
معناه
ليس اللفظ يعني.
معناه اشرحه. استحضر معناها أي ما يدل عليه من المعنى، طبعا المأخوذ من لفظه. إذن قريبا هذه مجموعة ممكن حسب ما حضر من الاستشكالات المتعلقة بصيغة الأسئلة، ثم بعد ذلك يعني قلت الأجوبة كيف تكون لمن أراد أن يستفيد من الأسئلة. أولا يعني هذا إنما هو فقط مجرد إرشاد وتوجيه إلى كيفية الجواب لعل الواحد يستفيد من هذه الأسئلة. إما أولا أن يقرأ الأبواب كلها المتعلقة بالأسئلة، يقرأها معناها قراءة من يريد كأنه يحضر الامتحان، فربما يتوقع ما قد يكون هناك من سؤال ويحاول أن يركز ويفهم ويعرف كل ما يمكن أن تتعلق به الأسئلة من الفوائد، فيضبطه ضبطا ويمر على كل الأبواب، يحدد أول باب يتعلق به الأسئلة وآخر باب يتعلق به الأسئلة، وهذا كل هذه الأبواب يحاول أن يقرأها قراءة على هذا الوجه الذي ذكرت، على هذا الوجه الذي ذكرت. إذن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأسئلة ليجيب عنها سؤالا سؤالا. هذا ممكن قد لا يستطيعه بعض الناس، ولكن ذاكرتي ضعيفة ولا تتحمل. نعم. لكن نقول له مثلا أن يقرأ بابا بابا، يعني يقرأ باب ويحاول أن يستوعبه جيدا قبل أن ينظر إلى الأسئلة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأسئلة، ما تعلق من الأسئلة بهذا الباب يحاول أن يجيب عنه وهو مستغن عن الكتاب، مستغنى عن الكسل، ثم ينتقل إلى الباب الذي يليه، وهكذا بابا بابا، وليس أن يجمع الأبواب كلها. وإن لم يستطع، أو يعني لا أقول لم يستطع، ولكن إذا أراد كذلك أن يكشف همته واستيعابه، فليجمع مثلا بين 3 و5 و4 أبواب، ويحاول أن يقرأها كذلك قراءة، ثم بعد ذلك ينظر مدى استيعابه وفهمه من خلال الجواب على الأسئلة. فإذا أجاب على الأسئلة بعد ذلك يحاول أن يقارن إجاباته، أن يقارن إجاباته بما في الكتاب من الجوابات الصحيحة. نعم. وحبذا لو أن بعض ممن يمكنهم، أقول غير الذين هم في عائلاتهم، الإخوة مثلا الذين هم طلبة علم فيما بينهم، أن يجتمعوا على الأجوبة يكون أفضل، يكون أفضل، بمعنى كل واحد منهم يحضر لنفسه الباب أو البابين أو الثلاثة بحسب ما اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك الذي يكون بينهم إنما هي الأسئلة، يطرحون السؤال وينظرون من يكون جوابه صحيحا، فيقول هذا الجواب جواب تام صحيح متكامل. نعم. إذن ننتقل مباشرة إلى درسنا وإلى الموضع الذي توقفنا فيه من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: إنكار دعاء غير الله في القرآن. نعلم بأن هذا الموضع يعني قرأناه، إلا أنه بالنسبة لما بعده مرتبطان، أحب أن أنطلق منه لأنه كالمقدمة له. قال رحمه الله: إنكار دعاء غير الله في القرآن الكريم. إنكار، كلمة إنكار على كل حال يعني المراد بها ما أنكرته الشريعة، ليس معروفا فيها، فهو منكر، جاءت النصوص في النهي عنه، أو ربما حتى لعن صاحبه أو توعده بغضب من الله عز وجل، وأنه فعل ممقوت، هذا معنى أنه منكر. إذن نحن نقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر المراد به ليس ما أنكرته العامة أو ما أنكره الناس أو نحو ذلك، ولكن المنكر هو ما هو في الشريعة ليس بمعروف منكر. إذن إنكار دعاء غير الله، دعاء غير الله بمعنى جاء في الشريعة إنكاره، بل المؤلف رحمه الله سوف يذكر لنا هنا أن إنكاره كان على عدة وجوه، على عدة وجوه، هذه الوجوه إنما هي من أجل إقامة الحجة على الواقع في هذا المنكر. قال رحمه الله: كان دعاء غير الله معهودا، معهودا بمعنى معروفا، بنوعيه عند العرب في جاهليتهم، ويقصدون جاهلية ما قبل الإسلام، فنهاهم الله عنه في الكتاب العزيز، نهاهم عنه في الكتاب العزيز. هذا النهي قلت الذي تنوع، قال تارة بتوجيههم إلى سؤال الله، تارة ينكر عليهم بطريقة أن يقول لهم، يعني كما سوف يأتي توضيحه، بأن يقول لهم توجهوا إلى الله عز وجل، اسأله سبحانه وتعالى وحده ولا تسألوا غيره. وأخرى، أي تارة أخرى، بتعجيز المسؤولين من دون الله، تارة يكون الخطاب، يكون الخطاب ببيان أن هؤلاء الذين تسألونهم عاجزون، وأحيانا بمعنى تارة أخرى، وأحيانا بتذكيرهم بما كان في نفوسهم، يذكرهم بما يفعلونه إذا هو يعني حلت بهم مصيبة أو كارثة أو كرب، وكيف كانوا معه، وأنهم كانوا يتوجهون إلى رب العالمين تبارك وتعالى وحده. قال: وأحيانا بتذكيرهم بما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهوره عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس. وأحيانا بالإخبار عن تعاديهم عند البحث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم. أتاهم البيان من هذه الجهات الأربع. إذن هي جهات أربع بيّن الله عز وجل لهم بطلان ما هم عليه وأنكره عليهم وبيّن فساده. هذه الأوجه الأربعة سوف يذكر المؤلف واحدة واحدة ويذكر لها ما جاء نعم في القرآن الكريم على هذه الصفة. قال أتاهم البيان من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك. ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك. ما جاء في توجيه الداعين إلى الله؟ إذن هذا هو الصفة الأولى التي كان بها الإنكار. من الإنكار تارة يكون بتوجيه الداعين هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله عز وجل، تأتيهم الخطابات ادعوا الله لا تدعوا غيره. قال فمن الآيات في الجهة الأولى قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي عني عن ربهم تبارك وتعالى كيف ندعوه؟ فقل لهم إني قريب إليه لست بعيدا كما ربما يتوهمون. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا دعا ربه تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هذه الآية كذلك فيها توجيه الداعين إلى رب العالمين. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى بمعنى له تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه، وله أسماء سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وله كذلك سبحانه وتعالى صفات. هذه الأسماء والصفات تعرف بها إلى خلقه، فمن أراد أن يدعوه فليستعملها في دعائه فيقول يا كريم يا رحمن يا جواد يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الحول والقوة، وهكذا إلى آخر ذلك من اسمائه تبارك. ولله الأسماء الحسنى. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ بعضها فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب الإنسان يستكثر من حفظها، بل إذا استطاع أن يتجاوز أكثر من 99 فليفعل. ولكن الذي تعلق به الثواب هنا في هذا الحديث 99. إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى ندعوه بها بمعنى نناديه تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أن ندعوه بما لم يثبت من أسمائه. فلا نقول يا موجود، لا نقول يا موجود مثلا، ولا يا قديم، ولا يا حنان، ولا يا منتقم، ولا يا ضار، ولا يا نافع، ولا حذر. نعم، هذه بعضها إذا صح إخبارا عن الله تبارك وتعالى فلا يصلح لأن نناديه بها عند الدعاء أو عند الثناء. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم، ربكم بمعنى خالقكم مالككم مدبركم يحييكم ميتكم، له الملك. والذين تدعون من دونه أي من دون الله تبارك وتعالى ما هذه نافية نفت عنهم أنهم يملكون، والذي لا يملك كيف يسوغ للعاقل أن يدعوه؟ لا يملك، لا يملك. بل قال الله عز وجل ما يملكون من قطمر، وبعبارة وصيغة تفيد شمول واستغراق النفي، نفي شامل. ما يملكون من قطمر، القطمر بمعنى هو ما يلف النواة من تلك الغشاء الرقيق الذي لا يعرف له فائدة معينة يعني يستفيد بها الإنسان، وإلا ففي النواة لا شك قد يكون له فائدة، نعم لا تعرف هناك فائدة مثل هذا القطمير، بحيث الإنسان يأخذه وربما ينتفع به في بعض ما ينتفع به. هذا الغشاء الرقيق الذي سهل أن يتمزق، بل ربما إذا النواة يبست لا تدري هل يعلق بالنواة ولا يعلق حتى بالتمر أحيانا. لا يملكون من قطمير، بل القطمير ربما لا تكاد تجده مستعملا إلا في المبالغة في السلب، سلب هذا الذي يملك، ويعني منتهى الفقر موجود فيه. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل لا يعلم يعني أسرارها وخباياها ودقائق أحوالها إلا هو تبارك وتعالى. إذن هذا من صور خطابات الله عز وجل لهؤلاء المشركين، أنه يريد أن يقطع علاقتهم بهؤلاء الذين يدعونهم بين يقول لهم توجهوا إلى الله عز وجل، هو الذي عنده ملكوت السماوات، عنده الأرزاق، عنده خزائن السماوات. وتارة يكون بتعجيزها، ببيان عجزها، أن هذه التي تدعو، هذه الآلهة التي يدعونها أنها عاجزة، أنها عاجزة. قال ما جاء في تعجيز غير الله، العجز معناها ضد القدرة، صاحبه غير مستطيع، لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يجيب الداعي. قال تعالى قال ومنها في الجهة الثانية قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لا تدعو، نهي من الله عز وجل لعباده إذا أرادوا أن يجتهدوا في البقاء على التوحيد. ولا تدع من دون الله ما لا ينفع، ما هنا موصولية بمعنى الذي، لا وهي نافية، الذي لا ينفعك، إن دعوته لا ينفعك، ولا يضرك إن تركت دعوته ووحد الله عز وجل. فإن فعلت أي دعوته وخالفت النهي الذي جاءك من رب العالمين، فإن فعلت فإنك إذن هذا حرف جواب لا عمل له، إنك إذن من الظالمين. الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، تدعو من لا يستحق أن يدعى فهذا ظلم، والشرك ظلم. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذن هذا هو تمام التوحيد، أن يعتقد الإنسان ما جاءت به هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، مرض فقط، جوع لا يكشف عنك إلا الله تبارك وتعالى، إذن ما دام كذلك فتضرع إليه في كشف الضر عنك. وإن يريدك بخير من منفعة وسعادة وأحوال تنتفع بها فلا راد لفضله، هو الذي يتفضل على عباده تبارك وتعالى بها، ثم قال كذلك، هذا كله في تعجيز غير الله ممن يدعوه هؤلاء المشركون. قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون، ربما في بعض القراءات تدعون، لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا بل هم يخلقون. إذن لا يخلقون شيئا من لا يخلق شيئا، كيف يصلح أن يدعى؟ لا يصلح، عاجز. الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى تفرد بالخلق، هو الخالق تبارك وتعالى، إذن فلا يستحق أن يدعى إلا هو. قال عز وجل أموات، إذن كونهم أموات لا يصلحون أن يدعون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال عز وجل يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. مثل. وهكذا كذلك لو أن المؤلف رحمه الله ذكر لنا هنا أن ضرب الأمثلة وجه من الأوجه التي بها يبين تبارك وتعالى أن الشرك باطل. هذا مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والأمثال في القرآن الكريم كثيرة، والأمثال بعامة المراد بها تقريب الصور البعيدة إلى الأذهان، وربما كذلك يمثل بالمحسوسات، لأن دائما المحسوس يفهم أكثر من المجرد وأكثر ما من المعاني. هذا المثال المحسوس الذي ضرب الله عز وجل به المثل، من المفروض أن الإنسان ولو كان بليدا فسوف يعقله ويدركه ويفهمه، وفي الأخير ربما ينتهي عن فعله. قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون، هذا بداية المثل، إن الذين تدعون من دونه من دون الله لن يخلقوا ذبابا، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا مخلوقا ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا في مقدار الذباب. الذباب الذي ربما لو سألنا بعض إخوان الحاضرين نقول الذباب مفرد ولا جمع، قد يبادر يقول لك الذباب جمع، نعم، ولكنه مفرد. نعم، أقول الذباب مفرد، وجمعه إذا أردت أن تجمعه فقل ذبان، تكون جمعته جمعا صحيحا، أو أذبة جمع قلة، ذبان تقول جمع كثرة، إذا أردت تجمع جمع قلة تقول أذبة. ويقال الذباب للمذكر المؤنث منه الذباب، وإذا أردت أن تقول كذلك ذبابة بمعنى واحدة في الفرق بين اسم جنس جمعي والإفرادي فلا بأس كذلك ذبابة، من ذباب مفرد كغراب، ذباب كغراب، وتجمع الغراب على غربان، تجمع الذباب على ذبان. إذن العظيم ما قد تجمع تخلقون ذباب معنى كفر من الذباب، لا، وإنما الذباب أي واحدة منه، واحدة فقط، مخلوق ضعيف من أصبعيك يصير لا شيء، إذا وقعت يعني الذبابة بين أصبعيك تصيرها يعني شيئا مسحوقا. قال تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا، أي حتى ولو الذباب هذا المخلوق الضعيف لا يستطيع الإخلاق ولو اجتمعوا له، بمعنى حتى ولو تعاونوا على أن يخلقوا مخلوقا صغيرا مثل الذباب لا يستطيع. بل قال تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظه. الذباب مثلا إذا كان كنت على المائدة وتساقط شيء من فتات الخبز وطارت به ذبابة وتبعتها أنت بيديك، فسوف ترتفع عنك مستوى لا تستطيع أن تنالها بيديك. وإن يسلبهم، يسلبهم معنى سلبهم، أخذ منهم شيئا لا يستنقذوه منه، إذن هذا غاية في الضعف. فمن كان هكذا هل يصلح أن يستحق أن يعبد؟ لا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، أي الداعي والمدعو. قال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهكذا كل مشرك ما قدر الله حق قدره، لو عرف الله عز وجل بصفات العظمة وعرف المخلوق بصفات الضعف لعلم بأن الخالق وحده هو الذي يستحق أن يعبد. ما قدر الله حق قدره. نعم. إذن ثالثا من تلك الأوجه أو الصور التي الله عز وجل بين فيها للمشركين بطلان ما يدعونه، أنه يذكر السائلين هؤلاء، هؤلاء السائلين المشركين، يبين لهم أن في بعض أحوالهم يوحدون الله تبارك وتعالى. ما جاء في تذكير السائلين بتوحيدهم، ومنها في الجهة الثالثة، في الجهة الثالثة معناها من هذه الصور التي الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، والمؤلف رحمه الله جمعها ووضع كل آية في الجهة المناسبة لها. قال ما جاء في تذكير السائلين، تذكير السائلين بتوحيدهم، من هؤلاء السائلين أي الداعين الذين يدعون غير الله عز وجل، يذكرهم الله عز وجل بأنهم موحدون، في بعض أحوالهم يوحدون الله عز وجل، إذا يئسوا من هذه الأصنام وهذه المعبودات بباطل تراهم يرجعون إلى رب العالمين. قال ومنها في الجهة الثالثة قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. عذاب الله العام الشامل الذي كل شخص يعلم بأن هذا ليس من فعل الأصنام، الأصنام لا تستطيع، هذا فوق قدراتها، ريح مثلا أو زلزال أو طوفان أو يعني هيجان البحر ونحو ذلك، لا يستطيع أحد أبدا أن يلتفت إلى هذه الأصنام ويقول لها أنت الذي فعلت هذا وأنت، لا أبدا. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، الساعة القيامة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. طبعا سوف يكون جوابهم أنهم لا يدعون إلا الله عز وجل، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ولكن ليس معنى ذلك إن شاء أن الإنسان يستعملها في دعائه فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، لكن الله عز وجل نعم كما تقدم قلنا أنه تبارك وتعالى يعطي السائل سؤله تارة وتارة يدخلها له يوم القيامة وتارة يدفع عنه من الشر مثلها. قال رحمه الله قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن وهذا كذلك خطاب لهم، هم لا يستطيعون طبعا أن ينكروا، لأن الله عز وجل يخبر عن واقعهم الذي لا يستطيعون إنكاره إلا أن يكذبوا. وإذا مسكم الضر في البحر، في البحر بمعنى كنتم في الفلك البحر فترون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات لا يمكنها بحال أن تدرككم وأنتم في البحر. ظل من تدعون إلا إياه، أي إلا رب العالمين عز وجل، فكل من تدعونه طبعا لا تلتفتون إليه وسوف تتركونه تعرضون عنه ولا يحضركم. نعم. قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه آية لكل حال ينبغي لنا أن نعرف شيئا من فقهها لنتعرف كذلك على أحوال أهل الجاهلية وكيف كانوا، كيف كانوا في تخبطاته. كانوا في حال الضراء يتعرفون على الله عز وجل كما قال هنا: فإذا ركبوا، والكلام هنا في المشركين، فإذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك بمعنى السفن التي في البحر، في هذه الحال قال دعوا الله، دعوا الله لم يدعوا آلهتهم وتركوها كما قال ضل من تدعون إلا إياه، بل قال عز وجل مخلصين، مخلصين، هذا الإخلاص الذي أوجبه عليهم حال الاضطرار التي هم فيها. يكون إنسان عندما يكون في حال من الضيق يكون جادا في طلب النجاة ويترك ذلك العبث الذي كان فيه في حال السعة، تراه نعم يعرف بأن هذا الموطن لا دخل فيه للأصنام ولا تستطيع الآلهة أن تفعل شيئا، وإنما الأمر لله كله. إذن ولذلك تراهم في هذه الحال كما قال تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، نجاهم إلى البر بمعنى سلموا وخرجوا من البحر سالمين، عادوا إلى شركهم، وهذا هو كفر النعمة. والكفر الذي كان كذلك عندهم هو الشرك، الذي هو الشرك الأكبر الذي كانوا عليه أوقعهم في هذا التناقض وهذه الحال، أنهم إذا ركبوا في الفلك نعم يدعون الله تبارك وتعالى ويخلصون له العبادة والدين، لكن إذا نجوا وصاروا إلى البر عادوا إلى شركهم وعادوا إلى ضلالهم وعادوا إلى عبثهم. ومن المفروض يعني أن هذه الحال التي كانوا عليها لو كانوا منصفين لقالوا لماذا نحن يكون لا إله في البحر وإله في البر، بل ربما كذلك نحن أيضا نستطيع أن نخاطب حتى أهل زماننا ممن نراهم وقعوا في عكس هذه الصورة، إذا ربما كانوا في حال الضيق والشدة يتعلقون بآلهتهم ومعبوداتهم ومن ظنوا أنه ينجيهم. ترى مثل الناس ربما إذا شعروا بعض العوام، وهذا يحكيه غير واحد من أهل العلم، أنه يكون في مركبة مثلا فإذا المركبة تعرضت لخطر سمع صيحات الناس يا عبد القادر الجيلاني يا كذا يا كذا يا كذا، وقل حتى أن بعضهم قال يعني يذكره أنه كان في البحر وصاح الناس جميعا فقال اللهم أغرق، أغرق هذه السفينة فإنه لا يوجد فيها أحد يوحدك. نعم. إذن فصار يعني الشرك من هذه الناحية شرك المتأخرين أقبح من شرك الأولين، لأن المتأخرين صاروا كأنهم يشركون بالله عز وجل في الشدة وكذلك في الرخاء، في الضراء وفي السراء، بينما كان المشركون قديم في الجاهلية نعم كانوا إذا كانوا في فلك أو أحسوا بخطر عام دعوا الله عز وجل. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. الصورة الرابعة: ما جاء في تعدي السائلين والمسؤولين. ما جاء في تعدي تعادي السائلين والمسؤولين يوم القيامة. إذن هذه نعم صورة رابعة، المؤلف رحمه الله أنهى بها هذه الصور. إذن القرآن الكريم يقيم الحجة على المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل بهذه الصور الأربعة، هذه رابعة. قال: ومنها في الجهة الرابعة قول الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإذا حشر الناس من يوم القيامة كانوا، أي هؤلاء الذين، وقبلها قوله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذه الآية أيها الإخوة من أولها نعم تذكر شبه قصة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من أضل غاية في الضلال، لا أضل منه، ممن يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو من لا يستجيب له، لا أضل منه، يدعوه ويعلم بأنه لا يستجيب بل لا يسمع، فكيف يستجيب إذن؟ وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة، وهذا في حق كذلك لا ينبئك مثل خبير، والله عز وجل وحده الذي يخبر. نعم. وإذا حشر الناس يوم القيامة نعم كانوا لهم أعداء، هؤلاء المعبودين كانوا أعداء لهؤلاء العابدين الداعي. وقال تبارك وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال عز وجل قبل هذه الآية: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن الله عز وجل أخبر عن ما يكون من التعادي. التعادي هنا المراد بها تبادل العداوات، لأن الذي كان عليه في الدنيا من ادعاء هؤلاء الداعين أن هؤلاء آلهة وأنهم يفعلون ويفعلون كذا وكذا، هذه خرافات وعقيدة شركية عاشوا بها فترة من الزمن وقرعتهم الأدلة الصريحة الصحيحة ولم يلتفتوا لها، فيوم القيامة يوم الحق الذي لا تنفع فيه هذه الأباطيل نعم ينكشف الضلال ويظهر يعني حال الزائغين. قال تبارك وتعالى: وأخبر عن حالهم كيف يكون يوم القيامة. قال عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. نعم. وقال تبارك وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هذا هو التعادي، بمعنى يعني هذا الذي كان أو كان يزعمه المشركون من أن بينهم وبين آلهتهم ما يكون بين المعبود الحق والله عز وجل وبين عباده المؤمنين، هذا يوم القيامة سوف تظهر حقيقته، بل ينقلب عداوة، بل ينقلب عداوة. نعم، إذن هذه الأوجه أتمها المؤلف رحمه الله في هذا الوجه الرابع. ثم المؤلف رحمه الله أراد كذلك أن يبين بأن هذا الإنكار ليس فقط في القرآن الكريم، بل هو حتى في السنة. جاء في السنة ما يدل على أن دعاء غير الله منكر، السنة أنكرته. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن دعاء غير الله عز وجل ليس من شريعة الإسلام، وأنه شرك، وأنه يجب تركه. نعم، قال رحمه الله: إنكار دعاء غير الله في السنة. قال: ونقتصر من السنة في هذا المقام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام يراد به من كان في سن قبل البلوغ، خاطب بهذه اللفظة، يقال له الغلام، أنا صغير في مقتبل العمر، ولكنه يدرك ويميز ويحفظ الفوائد، سيما إذا قيلت له على وجه التعليم والحث على الأخذ بها. وهذا كذلك سن ينبغي لنا كذلك أن نكون هكذا مع أبنائنا، نعلمهم ونربيهم ونحذرهم عن مما يخشى عليهم الوقوع فيه مما هو من أحوال الناس، سيما في منطقتهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. كلمات يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ترفق به في التعليم. كلمات إذا قيلت بمعنى أنها جمل قصيرة يستوعبها عقلك وتستطيع أن تحفظها. قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، مراد احفظ الله بمعنى احفظ أوامره واعمل بشرعه. يحفظك، يحفظك بمعنى أنه تبارك وتعالى وحده هو خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. ومن لم يحفظ الله عز وجل يحفظه غير الله. احفظ الله تجده تجاهك، يجد تجاهك من عندما تتأزم عليك الأمور وتختلط عليك المسالك، فتجد يحضرك وتتذكر الله عز وجل عند ذاك. وهذا كل واحد من على كل حال يحتاجه. كثير من الناس ربما يمرض أو يشتكي ما يشتكي، ربما حتى ينسى الذكر والدعاء في ذلك المحل وينسى ما يقال. نعم، ولكنه إذا كان يحفظ أوامر الله عز وجل فإنه في ذلك المحل سوف يحضره ما يفعله. قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى، لا تسأل غيره. هذا هو تمام التوحيد. وإذا استعنت أي طلبت العون والمدد فاستعن بالله، ولم يذكر له أحد آخر. هذا هو تمام التوحيد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إن هذا كذلك تعليم باب عظيم من باب القضاء والقدر، أن الشيء الذي لم يكتبه الله لك لا يستطيع أحد أن يأتيك به. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك من المصائب. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لابن عباس وهو في سن مبكرة، يعلمه التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يترك التعلق بغير الله عز وجل في السؤال، ويترك التعلق بغير الله عز وجل في جلب المنافع أو دفع المضار. وهذا كذلك فيه إنكار دعاء غير الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاسأل الله عز وجل كل شيء تريده، ولا تسأل المخلوق شيئا، واستعن بالله عز وجل في كل شيء، ولا تستعن بالمخلوق في شيء. وقال في حديث، وقال حديث أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه غيره بروايات فيها زيادات، ولعظمه في الدين ذكره النووي في الأربعين حديثا. وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام في رواياته ومعانيها برسالة سماها نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو حديث عظيم، نعم، من الأحاديث التي رواها ابن عباس رضي الله عنه، أو ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه ما في هذا الحديث من بيان التوحيد والتعلق بالله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب، إلا ما يبقى من إذن. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل في هذا الفصل الذي هو فصل الدعاء من هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. والأصل الشيخ مبارك المميلي على رحمة الله، والتهذيب سعد بن عبد الرحمن الحصين. ولا بأس أن أذكر بأن الأسئلة بلغت إلى الآن من السؤال الأول إلى السؤال 29، عندنا 29 سؤالا. أريد فقط كذلك أن أرفق بها خطة لمن أراد أن يجيب، وتكون إجابته كأنه يذاكر بها الكتاب. السؤال الأول أولا، أذكر الأسئلة تذكيرا بها، الأسئلة من السؤال 12. السؤال الأول، ساق المؤلف حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخر الحديث، يستدل به على واقع وصفته. أذكر الصفات التي ذكرها. السؤال 13، اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم، اختصر كلامه هناك. السؤال 14، تتنوع الولاية فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق، فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح، والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. السؤال 15، ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصح مسوغا لما يفعله العامة بالأولياء؟ السؤال 16، ما هو الولي عند العامة، وما وجه كونه مظهرا شركيا؟ 17، ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الإسفرايني، من أنه نقطتان، ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، بين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. السؤال 18، ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما حكمها؟ السؤال 19، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. سؤال 20، ما وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا؟ سؤال 21، اختر من تعاريف الغيب الأوضح. السؤال 12، استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. السؤال 23، ما حكم من ادعى علم الغيب؟ السؤال 14، فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. السؤال 25، حدد من فصل علم الغيب المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. السؤال 26، ذكر المؤلف الفقه الأكبر في فصله هذا، ما مراده به؟ السؤال 27، للألفاظ الآتية تشابه بين بعضها، اقرن بين ما يتشابه منه، واذكر موضع افتراقها، واذكر موضع افتراقها. الكهانة، الطيرة، العرافة، التنجيم، الفأل، العيافة، والطهق. وبين وجه كونها مظهرا شركيا. السؤال 28، سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. يتقرب، ألف، يتقرب المعزم إلى الجاني برقى وبخاخيرا، يزعم الساحر أن الجانة تنقاد له بها. ب، ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب. جيم، سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر. دال، سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول، ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. 29، سؤال 29، عرف السحر وبين حكمه بالأدلة الشرعية. إذن هذه هي الأسئلة، نعم، التي قلت المراد بها أولا يعني مذاكرة الكتاب ومحاولة، إذا الشخص جد في الإجابة عليها يكون إن شاء الله قد استوعب أهم ما عرضه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب من المسائل. وقبل أن أفصل في ما يتعلق بالجواب، أريد ربما بعضكم عنده يعني عدم فهم لبعض الأسئلة، من لم يفهم سؤالا لا بأس أن يعني أحاول وأن أجتهد في أوضحه له. تفضل. إذن يظهر أن الأسئلة واضح. معليش أبو أحمد مختار شماس، كأنه لم يفهم السؤال. تفضل مختار.
الشيخ أحسن الله عليكم، لو تفضلت تعيد السؤال رقم 28 و 29.
رقم 28 نعم، معلش.
و 29 كذلك.
نعم، السؤال 28. سمي، سمي فعل أمر من سمى يسمي، سمي. سمي ما يلي، ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها. ألف يتقرب المعزم إلى الجاني برقى وبخاخير يزعم الساحر أن الجنة تنقاد له بها. ب ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب. جيم سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر. دال سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. هذا هو السؤال 28. السؤال 29 عرف السحر وبين حكمه بالأدلة الشرعية. نعم المجيد أبو زيد.
الشيخ سؤال 17.
السؤال 17
هذاك وبين معنى لم أفهم ما قبل.
نعم
وبين معنى المقولة.
السؤال 17 قلت.
نعم
السؤال 17 ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لوي. بين معنى المقالة المنقوضة، بمعنى اتفق أبو إسحاق الإسرائيلي مع النووي، اتفق على أن ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لوي. بمعنى هناك مقالة تقول كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون، بين معناها فقط ما المراد بها عند أهلها. عبد الرحمن، عبد الرحمن صبان.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
شيخنا أحسن الله إليك.
نعم
شيخنا أحسن الله إليك.
وياك
شيخنا. السؤال الأول شيخ.
نعم
سؤال أذكر سبب الأشيل شيخ.
السؤال
أذكر في ظني نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشيخ. شيخنا وسؤال السابع شيخ الأخبار
في أنت في الأسئلة شيخ قبل السؤال الثاني عشر.
نعم الأسئلة الأولى شيخ
قديمة.
نعم شيخ أول أسئلة أولها.
نحن هذه فرغنا منها، نحن نتكلم من السؤال الثاني عشر.
نعم شيخ أعتذر.
معلش
بارك الله فيك. بن زغمان
إبراهيم السلام. نعم
يصل سؤال 15.
نعم
ما هو حديث الوريد استحضر معناه. يصل استحضر لفظه تقصد
معناه. معناه
معناه ليس اللفظ يعني
معناه معناها اشرحه. استحضر معناها أي ما يدل عليه من المعنى طبعا المأخوذ من لفظه. إذن قريبا هذه مجموعة ممكن حسب ما حضر من الاستشكالات المتعلقة بصيغة الأسئلة. ثم بعد ذلك يعني قلت الأجوبة كيف تكون لمن أراد أن يستفيد من الأسئلة. أولا يعني هذا إنما هو فقط مجرد إرشاد وتوجيه إلى كيفية الجواب لعل الواحد يستفيد من هذه الأسئلة. إما أولا أن يقرأ الأبواب كلها المتعلقة بالسير، يقرأها معناها قراءة من يريد كأنه يحضر الامتحان، فربما يتوقع ما قد يكون هناك من سؤال ويحاول أن يركز ويفهم ويعرف كل ما يمكن أن تتعلق به الأسئلة من الفوائد، فيضبطه ضبطا ويمر على كل الأبواب، يحدد أول باب يتعلق به الأسئلة وآخر باب يتعلق به الأسئلة، وهذا كل هذه الأبواب يحاول أن يقرأها قراءة على هذا الوجه الذي ذكرت، على هذا الوجه الذي ذكرت. إذن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأسئلة ليجيب عنها سؤالا سؤالا. هذا ممكن قد لا يستطيعه بعض الناس، ولكن ذاكرتي ضعيفة ولا تتحمل، نعم، لكن نقول له مثلا أن يقرأ بابا بابا، يعني يقرأ باب ويحاول أن يستوعبه جيدا قبل أن ينظر إلى الأسئلة، ثم بعد ذلك ينظر الأسئلة، ما تعلق من الأسئلة بهذا الباب يحاول أن يجيب عنه وهو مستغن عن الكتاب، مستغن عن الكتاب، ثم ينتقل إلى الباب الذي يليه، وهكذا بابا بابا، وليس أن يجمع الأبواب كلها. وإن لم يستطع، أو يعني لا أقول لم يستطع، ولكن إذا أراد كذلك أن يكتشف همته واستيعابه، فيجمع مثلا بين 3 و5 و4 أبواب ويحاول أن يقرأها كذلك قراءة، ثم بعد ذلك ينظر مدى استيعابه وفهمه من خلال الجواب على الأسئلة، فإذا أجاب على الأسئلة بعد ذلك يحاول أن يقارن إجاباته، أن يقارن إجاباته بما في الكتاب من الجوابات الصحيحة. نعم، وحبذا لو أن بعض ممن يمكنهم، أقول غير الذين هم في عائلاتهم، الإخوة مثلا الذين هم طلبة علم فيما بينهم، أن يجتمعوا على الأجوبة يكون أفضل، يكون أفضل بمعنى كل واحد منهم يحضر لنفسه الباب أو البابين أو الثلاثة بحسب ما اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك الذي يكون بينهم إنما هي الأسئلة، يطرحون السؤال وينظرون من يكون جوابه صحيحا، فيقول هذا الجواب جواب تام صحيح متكامل. نعم، إذن ننتقل مباشرة إلى درسنا وإلى الموضع الذي توقفنا فيه من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: إنكار دعاء غير الله في القرآن. نعلم بأن هذا الموضع يعني قرأناه، إلا أنه بالنسبة لما بعده مرتبطان، أحب أن أنطلق منه لأنه كالمقدمة له. قال رحمه الله: إنكار دعاء غير الله في القرآن الكريم. إنكار، كلمة إنكار على كل حال يعني المراد بها ما أنكرته الشريعة، ليس معروفا فيها فهو منكر، جاءت النصوص في النهي عنه، أو ربما حتى لعن صاحبه أو توعده بغضب من الله عز وجل، وأنه فعل ممقوت، هذا معنى أنه منكر. إذن نحن نقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكر مراد ليس ما أنكرته العامة أو ما أنكره الناس أو نحو ذلك، ولكن المنكر هو ما هو في الشريعة ليس بمعروف منكر. إذن إنكار دعاء غير الله، دعاء غير الله بمعنى جاء في الشريعة إنكاره، بل المؤلف رحمه الله سوف يذكر لنا هنا أن إنكاره كان على عدة وجوه، على عدة وجوه، هذه الوجوه إنما هي من أجل إقامة الحجة على الواقع في هذا المنكر. قال رحمه الله: كان دعاء غير الله معهودا، معهودا بمعنى معروفا، بنوعيه عند العرب في جاهليتهم، ويقصدنا جاهلية ما قبل الإسلام، فنهاهم الله عنه في الكتاب العزيز، نهاهم عنه في الكتاب العزيز. هذا النهي قلت الذي تنوع، قال تارة بتوجيههم إلى سؤال الله، تارة ينكر عليهم بطريقة أن يقول لهم، يعني كما سوف يأتي توضيحه، بأن يقول لهم توجهوا إلى الله عز وجل، اسألوه سبحانه وتعالى وحده ولا تسألوا غيره. وأخرى أي تارة أخرى بتعجيز المسؤولين من دون الله، تارة يكون الخطاب ببيان أن هؤلاء الذين تسألونهم عاجزون، وأحيانا بمعنى تارة أخرى، وأحيانا بتذكيرهم بما كان في نفوسهم، يذكرهم بما يفعلونه إذا هو يعني حلت بهم مصيبة أو كارثة أو كرب، وكيف كانوا معه وأنهم كانوا يتوجهون إلى رب العالمين تبارك وتعالى وحده. قال وأحيانا بتذكيرهم بما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهوره عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس، وأحيانا بالإخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم. أتهم البيان من هذه الجهات الأربع، إذن هي جهات أربع بيّن الله عز وجل لهم بطلان ما هم عليه وأنكره عليهم وبيّن فساده. هذه الأوجه الأربع سوف يذكر المؤلف واحدة واحدة، ويذكر لها ما جاء نعم في القرآن الكريم على هذه الصفة. قال أتاهم البيان من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك، ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك. ما جاء في توجيه الداعين إلى الله؟ إذن هذا هو الصفة الأولى التي كان بها الإنكار، من الإنكار تارة يكون بتوجيه الداعين هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله عز وجل، تأتيهم الخطابات ادعوا الله لا تدعوا غيره. قال فمن الآيات في الجهة الأولى قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني عن ربهم تبارك وتعالى كيف ندعوه، فقل لهم إني قريب، قريب إليه لست بعيدا كما ربما يتوهمون، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا دعا ربه تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هذه الآية كذلك فيها توجيه الداعين إلى رب العالمين، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى بمعنى له تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه، وله أسماء سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وله كذلك سبحانه وتعالى صفات، هذه الأسماء والصفات تعرف بها إلى خلقه، فمن أراد أن يدعوه فليستعملها في دعائه، فيقول يا كريم يا رحمن يا جواد يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الحول والقوة، وهكذا إلى آخر الكبير اسمه تبارك، ولله الأسماء الحسنى. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ بعضها، فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ترغيب الإنسان يستكثر من حفظها، بل إذا استطاع أن يتجاوز أكثر من 99 فليفعل. ولكن الذي تعلق به الثواب هنا في هذا الحديث 99. إن لله تسعة، إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه الأسماء اسماء الله تبارك وتعالى، ندعوه بها، ندعوه بها بمعنى نناديه تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أن ندعوه بما لم يثبت من أسمائه. فلا نقول يا موجود، لا نقول يا موجود مثلا، ولا يا قديم، ولا يا حنان، ولا يا منتقم، ولا يا ضار، ولا يا نافع، ونحو ذلك. نعم، هذه بعضها إذا صح إخبارا عن الله تبارك وتعالى فلا يصلح لأن نناديه بها عند الدعاء أو عند الثناء. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم، ربكم بمعنى خالقكم، مالككم، مدبركم، يحييكم، ميتكم، له الملك. والذين تدعون من دونه، أي من دون الله تبارك وتعالى، ما هذه نافية، نفت عنهم أنهم يملكون. والذي لا يملك كيف يسوغ للعاقل أن يدعوه؟ لا يملك، لا يملك. بل قال الله عز وجل: ما يملكون من قطمير، وبعبارة وصيغة تفيد شمول واستغراق النفي، نفي شامل. ما يملكون من قطمير، القطمير بمعنى هو ما يلف النواة من تلك الغشاء الرقيق الذي لا يعرف له فائدة معينة يعني يستفيد بها الإنسان، وإلا ففي النواة لا شك قد يكون له فائدة، نعم، لا تعرف هناك فائدة مثل هذا القطمير، بحيث الإنسان يأخذه وربما ينتفع به في بعض ما ينتفع به. هذا الغشاء الرقيق الذي سهل أن يتمزق، بل ربما إذا النواة يبست لا تدري هل يعلق بالنواة ولا يعلق حتى بالتمر أحيانا. لا يملكون من قطمير، بل القطمير ربما لا تكاد تجده مستعملا إلا في المبالغة في السلب، سلب هذا الذي يملك، ويعني منتهى الفقر موجود فيه. قال: إن تدعوهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. لا يعلم يعني أسرارها وخباياها ودقائق أحوالها إلا هو تبارك وتعالى. إذن هذا من صور خطابات الله عز وجل لهؤلاء المشركين، أنه يريد أن يقطع علاقتهم بهؤلاء الذين يدعونهم، بين يقول لهم توجهوا إلى الله عز وجل، هو الذي عنده ملكوت السماوات، عنده الأرزاق، عنده خزائن السماوات. وتارة يكون بتعجيزها، ببيان عجزها، أن هذه التي تدعو، هذه الآلهة التي يدعونها أنها عاجزة، أنها عاجزة. قال: ما جاء في تعجيز غير الله، العجز معناها ضد القدرة، صاحبه غير مستطيع، لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يجيب الداعي. قال تعالى: نعم. قال: ومنها في الجهة الثانية قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لا تدعو، نهي من الله عز وجل لعباده، لعباده إذا أرادوا أن يجتهدوا في البقاء على التوحيد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع، ما هنا موصولية بمعنى الذي لا، وهي نافية، الذي لا ينفعك. إن دعوته لا ينفعك ولا يضرك إن تركت دعوته ووحد الله عز وجل. فإن فعلت أي دعوته وخالفت النهي الذي جاءك من رب العالمين، فإن فعلت فإنك إذن هذا حرف جواب لا عمل له، إنك إذن من الظالمين. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، تدعو من لا يستحق أن يدعى فهذا ظلم، والشرك ظلم. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذن هذا هو تمام التوحيد، أن يعتقد الإنسان ما جاءت به هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، مرض فقط، جوع لا يكشف عنك إلا الله تبارك وتعالى. إذن ما دام كذلك فتضرع إليه في كشف الضر عنك. وإن يريدك بخير، بخير من منفعة وسعادة وأحوال تنتفع بها، فلا راد لفضله، هو الذي تفضل على عباده تبارك وتعالى بها. ثم قال كذلك: هذا كله في تعجيز غير الله ممن يدعوه هؤلاء المشركون. قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون، ربما في بعض القراءات تدعون، لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا، بل هم يخلقون. إذن لا يخلقون شيئا، لا يخلق شيئا، كيف يصلح أن يدعى؟ لا يصلح، عاجز. الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى تفرد بالخلق، هو الخالق تبارك وتعالى، إذن فلا يستحق أن يدعى إلا هو. قال عز وجل: أموات. إذن كونهم أموات لا يصلحون أن يدعون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. مثل. وهكذا كذلك لو أن المؤلف رحمه الله ذكر لنا هنا أن ضرب الأمثلة وجه من الأوجه التي بها يبين تبارك وتعالى أن الشرك باطل. هذا مثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والأمثال في القرآن الكريم كثيرة، والأمثال بعامة المراد به تقريب الصور البعيدة إلى الأذهان، وربما كذلك يمثل بالمحسوسات، لأن دائما المحسوس يفهم أكثر من المجرد وأكثر ما من المعاني. هذا المثال المحسوس الذي ضرب الله عز وجل به المثل، من المفروض أن الإنسان ولو كان بليدا فسوف يعقله ويدركه ويفهمه، وفي الأخير ربما ينتهي عن فعله. قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون، هذا بداية المثل، إن الذين تدعون من دونه، من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا مخلوقا ولو كان ضعيفا في مقدار الذباب. الذباب الذي ربما لو سألنا بعض إخوان الحاضرين نقول الذباب مفرد ولا جمع، قد يبادر يقول لك الذباب جمع، نعم، ولكنه مفرد، مفرد، نعم، أقول الذباب مفرد، وجمعه إذا أردت أن تجمعه فقل ذبان، ذبان تكون جمعته جمعا صحيح، أو أذبة جمع قلة، ذبان تقول جمع كثرة، إذا أردت جمع جمع قلة تقول أذبة، ويقال الذباب للمذكر المؤنث منه الذباب، وإذا أردت أن تقول كذلك ذبابة بمعنى واحدة فالفرق بين اسم جنس جمعي والإفرادي فلا بأس كذلك ذبابة، من ذباب مفرد كغراب، ذباب كغراب، وتجمع الغراب على غربان، تجمع الذباب على ذبان، إذن ما قد تجمع تخلقون ذباب معناه كثرة من الذباب، لا، وإنما الذباب أي واحدة منه، واحدة فقط، مخلوق ضعيف من أصبعيك يصير لا شيء، إذا وقعت يعني الذبابة بين أصبعيك تصيرها يعني شيئا مسحوقا. قال تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا، أي حتى ولو الذباب هذا المخلوق الضعيف لا يستطيع أن يخلق، ولو اجتمعوا له، بمعنى حتى ولو تعاونوا على أن يخلقوا مخلوقا صغيرا مثل الذباب لا يستطيع، بل قال تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستفقده، الذباب مثلا إذا كنت على المائدة وتساقط شيء من فتات الخبز وطارت به ذبابة وتبعتها أنت بيديك فسوف ترتفع عنك مستوى لا تستطيع أن تنالها بيديك، وإن يسلبهم، يسلبهم معنى سلبهم، أخذ منهم شيئا لا يستنقذوه منه، إذن هذا غاية في الضعف، فمن كان هكذا هل يصلح أن يستحق أن يعبد؟ لا، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أي الداعي والمدعو، قال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وهكذا كل مشرك ما قدر الله حق قدره، لو عرف الله عز وجل بصفات العظمة وعرف المخلوق بصفات الضعف لعلم بأن الخالق وحده هو الذي يستحق أن يعبد، ما قدر الله حق قدره، نعم. إذن ثالثا من تلك الأوجه أو الصور التي الله عز وجل بيّن فيها للمشركين بطلان ما يدعونه، أنه يذكر السائلين هؤلاء السائلين المشركين، يبين لهم أن في بعض أحوالهم يوحدون الله تبارك وتعالى، ما جاء في تذكير السائلين بتوحيدهم، ومنها في الجهة الثالثة، في الجهة الثالثة معناها من هذه الصور التي الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، والمؤلف رحمه الله جمعها ووضع كل آية في الجهة المناسبة لها، قال ما جاء في تذكير السائلين، تذكير السائلين بتوحيدهم، من هؤلاء السائلين أي الداعين الذين يدعون غير الله عز وجل، يذكرهم الله عز وجل بأنهم موحدون، في بعض أحوالهم يوحدون الله عز وجل، إذا يئسوا من هذه الأصنام وهذه المعبودات بباطل تراهم يرجعون إلى رب العالمين، قال ومنها في الجهة الثالثة قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، عذاب الله العام الشامل الذي كل شخص يعلم بأن هذا ليس من فعل الأصنام، الأصنام لا تستطيع هذا فوق قدراتها، ريح مثلا أو زلزال أو طوفان أو يعني هيجان البحر ونحو ذلك، لا يستطيع أحد أبدا أن يلتفت إلى هذه الأصنام ويقول لها أنت الذي فعلت هذا وأنت، لا أبدا. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، الساعة القيامة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ طبعا سوف يكون جوابهم أنهم لا يدعون إلا الله عز وجل، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ولكن ليس معنى ذلك إن شاء أن الإنسان يستعملها في دعائه فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، لكن الله عز وجل نعم كما تقدم قلنا أنه تبارك وتعالى يعطي السائل سؤله تارة، وتارة يدخلها له يوم القيامة، وتارة يدفع عنه من الشر مثلها. قال رحمه الله، قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن هذا كذلك خطاب لهم، هم لا يستطيعون طبعا أن ينكروا، لأن الله عز وجل يخبر عن واقعهم الذي لا يستطيعون إنكاره إلا أن يكذبوا. وإذا مسكم الضر في البحر، في البحر بمعنى كنتم في الفلك في البحر، فترون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات لا يمكنها بحال أن تدرككم وأنتم في البحر، ضل من تدعون إلا إياه، أي إلا رب العالمين عز وجل، فكل من تدعونه طبعا لا تلتفتون إليه وسوف تتركونه تعرضون عنه ولا يحضركم. نعم. قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه آية لكل حال ينبغي لنا أن نعرف شيئا من فقهها لنتعرف كذلك على أحوال أهل الجاهلية وكيف كانوا، كيف كانوا في تخبطاته، كانوا في حال الضراء يتعرفون على الله عز وجل كما قال هنا فإذا ركبوا، والكلام هنا في المشركين، فإذا ركبوا في الفلك بمعنى السفن التي في البحر، في هذه الحال قال دعوا الله لم يدعوه آلهتهم وتركوها كما قال ضل من تدعون إلا إياه، بل قال عز وجل مخلصين. هذا الإخلاص الذي أوجبه عليهم حال الاضطرار التي هم فيها، يكون إنسان عندما يكون في حال من الضيق يكون جادا في طلب النجاة ويترك ذلك العبث الذي كان فيه في حال السعة، تراه نعم يعرف بأن هذا الموطن لا دخل فيه للأصنام ولا تستطيع الآلهة أن تفعل شيئا، وإنما الأمر لله كله. إذن ولذلك تراهم في هذه الحال كما قال تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، نجاهم إلى البر بمعنى سلموا وخرجوا من البحر سالمين، عادوا إلى شركهم، وهذا هو كفر النعمة، والكفر الذي كان كذلك عندهم هو الشرك، الذي هو الشرك الأكبر الذي كانوا عليه أوقعهم في هذا التناقض وهذه الحال، أنهم إذا ركبوا في الفلك نعم يدعون الله تبارك وتعالى ويخلصون له العبادة والدين، لكن إذا نجوا وصاروا إلى البر عادوا إلى شركهم وعادوا إلى ضلالهم وعادوا إلى عبثهم. ومن المفروض يعني أن هذه الحال التي كانوا عليها لو كانوا منصفين لقالوا لماذا نحن يكون لا إله في البحر وإله في البر، بل ربما كذلك نحن أيضا نستطيع أن نخاطب حتى أهل زماننا ممن نراهم وقعوا في عكس هذه الصورة، إذا ربما كانوا في حال الضيق والشدة يتعلقون بآلهتهم ومعبوداتهم ومن ظنوا أنه ينجيهم. ترى مثل الناس ربما إذا شعروا بعض العوام، وهذا يحكيه غير واحد من أهل العلم، أنه يكون في مركبة مثلا، فإذا المركبة تعرضت لخطر سمع صيحات الناس يا عبد القادر الجيلاني يا كذا يا كذا يا كذا، وقل حتى أن بعضهم قال يعني يذكره أنه كان في البحر وصاح الناس جميعا فقال اللهم أغرق أغرق هذه السفينة فإنه لا يوجد فيها أحد يوحدك. نعم، إذن فصار يعني الشرك من هذه الناحية شرك المتأخرين أقبح من شرك الأولين، لأن المتأخرين صاروا كأنهم يشركون بالله عز وجل في الشدة وكذلك في الرخاء في الضراء وفي السراء، بينما كان المشركون قديم في الجاهلية نعم كانوا إذا كانوا في فلك أو أحسوا بخطر عام دعوا الله عز وجل، قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، الصورة الرابعة ما جاء في تعدي السائلين والمسؤولين، ما جاء في تعدي عفوا تعادي السائلين والمسؤولين يوم القيامة. إذن هذه نعم صورة رابعة المؤلف رحمه الله أنهى بها هذه الصور. إذا القرآن الكريم يقيم الحجة على المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل بهذه الصور الأربعة، هذه رابعة. قال ومنها في الجهة الرابعة قول الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وإذا حشر الناس من يوم القيامة كانوا أي هؤلاء الذين، وقبلها قول عز وجل ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذه الآية أيها الأخوة من أولها نعم تذكر شبه قصة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من أضل غاية في الضلال لا أضل منه، ممن يدعو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو من لا يستجيب له لا أضل منه، يدعوه ويعلم بأنه لا يستجيب بل لا يسمع فكيف يستجيب إذن، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة، وهذا في حق كذلك لا ينبئك مثل خبير، والله عز وجل وحده الذي يخبر. نعم، وإذا حشر الناس يوم القيامة نعم كانوا لهم أعداء، هؤلاء المعبودين كانوا أعداء لهؤلاء العابدين الداعين. وقال تبارك وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال عز وجل قبل هذه الآية والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن الله عز وجل أخبر عن ما يكون من التعادي، التعادي هنا المراد بها تبادل العداوات، لأن الذي كانوا عليه في الدنيا من ادعاء هؤلاء الداعين أن هؤلاء آلهة وأنهم يفعلون ويفعلون كذا وكذا، هذه خرافات وعقيدة شركية عاشوا بها فترة من الزمن وقرعتهم الأدلة الصريحة الصحيحة ولم يلتفتوا لها، فيوم القيامة يوم الحق الذي لا تنفع فيه هذه الأباطيل نعم ينكشف الضلال ويظهر يعني حال الزائغين قال تبارك وتعالى وأخبر عن حالهم كيف يكون يوم القيامة. قال عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم. وقال تبارك وتعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هذا هو التعادي، بمعنى يعني هذا الذي كان أو كان يزعمه المشركون من أن بينهم وبين آلهتهم ما يكون بين المعبود الحق والله عز وجل وبين عباده المؤمنين، هذا يوم القيامة سوف تظهر حقيقته، بل ينقلب عداوة نعم. إذن هذه الأوجه أتمها المؤلف رحمه الله في هذا الوجه الرابع. ثم المؤلف رحمه الله أراد كذلك أن يبين بأن هذا الإنكار ليس فقط في القرآن الكريم، بل هو حتى في السنة، جاء في السنة ما يدل على أن دعاء غير الله منكر، السنة أنكرته. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن دعاء غير الله عز وجل ليس من شريعة الإسلام، وأنه شرك، وأنه يجب تركه. نعم. قال رحمه الله إنكار دعاء غير الله في السنة. قال ونقتصر من السنة في هذا المقام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام يراد به من كان في سن قبل البلوغ، خاطب بهذه اللفظة يقال له الغلام، أنا صغير في مقتبل العمر، ولكنه يدرك ويميز ويحفظ الفوائد، سيما إذا قيلت له على وجه التعليم والحث على الأخذ بها. وهذا كذلك سن ينبغي لنا كذلك أن نكون هكذا مع أبنائنا، نعلمهم ونربيهم ونحذرهم نعم مما يخشى عليهم الوقوع فيه مما هو من أحوال الناس سيما في منطقتهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ترفق به في التعليم. كلمات إذا قيلت بمعناها أنها جمل قصيرة يستوعبها عقلك وتستطيع أن تحفظها. قال احفظ الله يحفظك. احفظ الله، مراد احفظ الله بمعنى احفظ أوامره واعمل بشرعه. يحفظك، يحفظك بمعنى أنه تبارك وتعالى وحده هو خير الحفظ وهو أرحم الرحيم. ومن لم يحفظ الله عز وجل يحفظه غير الله. احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك من عندما تتأزم عليك الأمور وتختلط عليك المسالك، فتجد يحضرك وتتذكر الله عز وجل عند ذاك. وهذا كل واحد من على كل حال يحتاجه. كثير من الناس ربما يمرض أو يشتكي ما يشتكي، ربما حتى ينسى الذكر والدعاء في ذلك المحل وينسى ما يقال. نعم. ولكنه إذا كان يحفظ أوامر الله عز وجل فإنه في ذلك المحل سوف يحضره ما يفعله. قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى لا تسأل غيره، هذا هو تمام التوحيد. وإذا استعنت أي طلبت العون والمدد فاستعن بالله ولم يذكر له أحد آخر، هذا هو تمام التوحيد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن هذا كذلك تعليم باب عظيم من باب القضاء والقدر، أن الشيء الذي لم يكتبه الله لك لا يستطيع أحد أن يأتيك به. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك من المصائب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لابن عباس وهو في سن مبكرة، يعلمه التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يترك التعلق بغير الله عز وجل في السؤال، ويترك التعلق بغير الله عز وجل في جلب المنافع أو دفع المضار. وهذا كذلك فيه إنكار دعاء غير الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاسأل الله عز وجل كل شيء تريده، ولا تسأل المخلوق شيئا، واستعن بالله عز وجل في كل شيء، ولا تستعن بالمخلوق في شيء. وقال في حديث، وقال أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه غيره بروايات فيها زيادات، ولعظمه في الدين ذكره النووي في الأربعين حديثا. وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام في رواياته ومعانيها برسالة سماها نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو حديث عظيم، نعم، من الأحاديث التي رواها ابن عباس رضي الله عنه، أو ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه ما في هذا الحديث من بيان التوحيد والتعلق بالله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب إلا ما يبقى من إذن، وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.